فقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فأوصنا. قال العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل القدر، لا بد أن نقف معه وقفات. أولها يقول هذان الرجلان من التابعين، والتابعين هو من لقي الصحابة ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القرون أعني القرون الأولى الثلاثة هي خير قرون وأدهى الأمة. ففي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أم ثلاثة. فجاء رجلان من هذه القرون المفضلة إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وهذا يدل أنه لا بد من الإسناد في العلم، وأنه لا بد إذا أردت أن تستفتي في الدين أن تسأل من تستفتي. هل هذا الرجل طلب العلم على أيدي العلماء أم أنه أخذه من الصحف والكتب؟ فالسلف الصالح قالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وقالوا: لولا الإسلام لخطبت الزنادقة على المنابر. فالعلم لا بد فيه من التلقي، ولا يصح أبدا أن يؤخذ العلم من بطون الكتب والصحف، لأنهم السلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن لا بد من الإسناد في التلقي والعلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى العلم عن جبرائيل، فكان يعارضه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ولذلك لا بد من الإسناد في العلم، ولا بد من أخذه على أهله، لأن الله جل وعلا قال: حتى في السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر: أتينا الأرباب بن سارية وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوا. فأراد حينما أرادوا أن يقتبسوا منه العلم أن يعرفوا من هم شيخ من هو شيخهم، فشيخ نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهم السبعون نفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. أرادوا أن يخرجوا معه للجهاد في سبيل الله فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول ابن القيم رحمه الله: وحصول ذلك يعني فيضان العين من الدمع عند فوات الطاعة. وعبر عنه بقوله: التأسف على فوات الطاعة يدل على صحة القلب وقوته وسلامته. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوجد عندي ما يحملكم من خير ولا بعير للجهاد في سبيل الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأرادوا أن يعرفوا بشيخهم. إذا أردت أن تطلب العلم لا بد أن تعرف من هو ذاك الرجل الذي تطلب على يديه العلم، من شيوخه ومن شيوخ شيوخه وما إسناده في العلم، كما سنبين في هذه الرسالة التي ستشرح بعد الصلاة إن شاء الله، وهي رسالة لإمام عظيم من هذه القرون المفضلة، وهو أول رجل ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وهو أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى، حيث أن البخاري ذكره في حديث عمر في إسناده، فكان أول شيخ يذكره البخاري هو الحميدي رحمه الله تعالى. قال: أتينا الأرباب بن سارية، وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وهذا يدل على أنك إذا نفرت برجل من أهل العلم لا بد أن تقتبس من علمه، لأن الناس ثلاثة: إما أن تفتقر لمن هو أقل منك في العلم فهذا تفيده أنت بالعلم، وإما أن تفتقر لمن هو مثله فتذاكره العلم، يعني تتذاكران العلم، وإما أن تفتقر لمن هو أفضل منه. فهذا اليوم يسمى عند العلماء يوم غنيمة، فعليك أن تغتنم وأن تأخذ منه العلم. فقال: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فأوصينا. وانظر إلى المنهج السلفي، ذاك الذي أراد أن يبث به الباب بن سارية، والذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما طلبت منه الموعظة لم يقل شيئا من رأسه أبدا، ولم يأتي بشيء من جيبه وكيسه أبدا، وإنما جاء بشيء مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في جانب الوعظ لا بد أن يكون الوعظ على منهج رسول الله وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. فأوصنا. قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله، أو قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذات يوم، ثم قال: ثم وعظنا موعظة بليغة. وهذا المنهج لم يتمثل في العرباض فقط، وإنما تمثل في جميع الصحابة. إذا أرادوا أن يتكلموا في العلم لا بد أن يسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ على ذلك مثالين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن أحد الصحابة خطب، وهو عمار بن ياسر أبو الأقدار رضي الله عنه، خطب الصحابة رضي الله عنهم، فأوجز وأنجز، يعني اختصر الخطبة وأفادهم إفادة عظيمة. فقال له تلامذته: من أحد الأقدار لو تنفلت بنا، يعني لو أقمت الخطبة فلم يأتي بكلمة من عنده، وقال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئلة من فقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، وإن من البيان لسحرا. والمثال الآخر ما استبعده الإمام مسلم صحيحه، وهو حديث يحيى بن معمر لما ذهبت بدعة قدرية. وانظر ماذا يفعل طلاب العلم والناس جميعا حينما تظهر البدع والمخالفات والأهواء، إلى أين يرجعون؟ رجعوا إلى عالم من عالم الصحابة، وهو عبد الله بن عمر. يقول يحيى بن معمر رحمه الله: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين، فقلنا: لو وفقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد. فاختلفت أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتفكرون العلم، يعني يدعون العلم، ويقولون أن الأمر عنف وأن لا قدر، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. انظر موقف العالم السلفي من هذه البدعة التي ظهرت في عصره، وكيف تزال الفتن ويحل محلها السنن. لم يمسك عبد الله بن عمر العصا من المنبصر ليرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، وأما نحو ذلك فهو الذي تربى على تعظيم السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي لما حضرته الوفاة هجر ابنه من أجل تلك السنة كما سنبين. قال ابن عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك، يعني هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة القدر ونسبوا إلى الله الجهل وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلم به عبد الله بن عمر
لو أنفق أحدهم مثل أحدهم ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب. هذا موقف العلماء من الفتن لا بد أن يبينوها ولا يصح أن يسكتوا أبدا، لأنه لو سكت من لا يعلم وتكلم من لا يعلم زالت الفتنة. ولكن المصيبة والخصم كل الخصم أن يتكلم من لا يعلم من لا يعلم وأن يسكت من يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من بيان الحق، ولا بد من مجابهة البدع وأهلها، ولا بد من نصرة السنة وأهلها. روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا بد من مناصرة السنة وقمع البدعة والأهواء، لأن بهذا تتميز السنن وتموت البدع. أما إذا سكت أهل الحق عن الأهواء والبدع فإنها تحلو وتيقظ. وانظر إلى هذا الملمح السلفي من عائشة رضي الله عنها، كما يروي الإمام البخاري في صحيحه أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فأرادت أن تقضي الصلاة وهي حائض، أرادت إذا انتهت من حيضها أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، يعني التكفيريين الذين يكفرون بغير حق وبغير دليل؟ أحرورية أنت؟ كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حتى في جانب التعبد لا بد من محاربة التنطع والتشدد في الدين. ولم لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة. روى البخاري معلقا في صحيحه مجهولا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنفية السمحة. ولذلك من صحيح حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط عن الرجال أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسوني عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا شيء قليل لا بد أن نزيد على هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. وفي رواية: لا أكل اللحم. سبحان الله، رجل يريد أن يصوم ولا يفطر، ورجل يقوم ولا يرقد، ورجل يتبدل ويذهب في النساء حتى يتفرغ للعبادة. فما الذي فعله رسول الله لما جاء صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك؟ غضب غضبا شديدا وقال: أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذا كما سمعتم في أول الخطبة عباد الله من حديث جابر بن عبد الله، وقد رواه مسلم في صحيحه في خطبة الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، وفي رواية: وأحسن الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من التزام السنة، لا بد من التزام السنة عباد الله. يقول العباد رضي الله عنه: لما طلبت منه الموعظة والوصية فأوصنا، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني يسيرة ولكنها بليغة في ألفاظها عظيمة في معناها. كان موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، وهذه علامة على صحة القلب وسلامته، أن تخشع القلوب وتوجل وأن تذرف العيون بالدموع خشية لله تعالى. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني بما توصنا يا رسول الله؟ فبماذا أوصاهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. أقول ما سمعت وأستغفر ربي إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله كأنها موعظة مودعهم فما تعهدوا إلينا قال صلى الله عليه وسلم: يوصي أصحابه وصية مودع لهم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عباد الله هي خير زاد، الذي أمر الله بالتزود منه فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي وصية الله بالأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين، قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال نبيه وخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وكان السلف كأبي حنيفة ومالك بن ثابت إذا قيل اتق الله اصفر وجهه فرحا من الله عز وجل وخوفا. وتقوى الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا أجمل المعالج وأحسنها في تعليم تقوى الله، أن تفعل أوامر الله وأن تجتنب نواهيه عز وجل. فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله بطاعة الولاة كلهم. ومن مزايا منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج ثابت واثق، ليس فيه تغير ولا تلون ولا تبدل لأن الرجل إذا تلون في الدين فهذا علامة على أنه صاحب فتنة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال رضي الله عنه وأرضاه مبينا من تشرب قلبه للفتنة: أن تعرف ما كنت تنكر. يعني إذا جاءت الفتنة يصير المنكر قبل الفتنة معروفا، وتنكر ما كنت تعرف أن يكون المعروف قبل الفتنة في نظرك في الفتنة منكرا. وهذا من علامات تشرب القلب للفتنة والعياذ بالله، يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة بالأئمة أصل من أصول أهل السنة، ذكره جميع أهل السنة في مصنفاتهم وكتبهم. ونرى الجهاد والحج مع الأئمة وإن جاب إن جاب، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة جميعا، وذلك حرصا على الجماعة، لأن الإسلام لا يدعو إلى الفرقة ولا يدعو إلى التنازع، وإنما يأمر باجتماع. ولكن الاجتماع على ماذا؟ على فكر من؟ وعلى قول من؟ وتحت أي حزب؟ وتحت أي مسمى؟ ليس إلا الذي سمانا الله به هو سماكم المسلمين من قبل. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. لا بد لكي نعتصم اعتصاما حقيقيا تلتئم تعترف القلوب عليه، أن نعتصم على كتاب الله وعلى سنة رسوله لا غير. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع وعدم الفرقة تكون من اجتماع الكتاب والسنة. وأنا نحن نبقي اليدين وليس اليد الواحدة لكل من أراد أن يجتمع معنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس تحت أي قيادة ولا زعامة إلا قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة. كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن سألوك عن جماعتك فقل جماعة المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيخنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظروا إلى مراد عظيم الصحابة بالسنة. يروي البخاري في صحيحه أن ابن لعبد الله بن عمر يقول له بلال: ذاك عبد الله بن عمر الذي قمع بدعة القدرية رضي الله عنه وأرضاه، كان له ابن يقال له بلال. فذكر عبد الله بن عمر وهو على فراش الموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إلا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
فقال بلال: والله لمنعهم، لقد فعلنا كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. فقال: أي بني، أقول لما قال رسول الله، يعني لا تمنع إماء الله، وتقول: والله لمنعهم، والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. لو فعل رجل ذلك لقيل مجنون، اذهبوا به إلى مستشفى المجانين بالعباسية، لأنه هجر ولده من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء القوم، أعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم تعظيم للسنة وليس فيه محاباة، كما سيبين الحميدي عن سفيان أنه قال لأخيه: اسكت يا صبي، بل يزيد حتى كذا في الإيمان. فلا محاباة في منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا لأب ولا لأخ ولا لزوجة ولا ولد ولا لقريب ولا بعيد، بل هو منهج متميز بأنه مستمسك بالكتاب ومستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو موطن الشاهد في هذه الخطبة، من يعش من الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ماذا لو رأى رسول الله زماننا، ماذا لو رأى الصحابة زماننا؟ فإنه من يعش منكم، يعني يا أيها الأصحاب، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فترى اختلافا كثيرا، فماذا لو رأى زماننا عباد الله؟ فالمخرج حينئذ وصف الرسول عليه السلام ونعت الداء والمرض وهو المخالفة للسنة، قال: مبين الدواء والعلاج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكان كافيا أن يقول سنتي، ولكن لا بد من فهم السنة بمنهج السلف الصالح. وهذا العطف كما يقول العلماء عطف بيان، يعني كي تبين لك السنة بيانا حقيقيا وصحيحا لا بد أن تفهمها بفهم الصحابة المرضيين، لا تفهم بفهم فلان ولا علان، بل لا بد من فهمها بفهم الصحابة. ولما كان حاليا بالإمام أحمد لما كتب أصول السنة الخمسين يقول: أصول السنة عندنا أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. وماذا تمسك بالسنة وما الذي تمسك بالصحابة إلا كتاب وسنة؟ الأصل الثاني والاقتداء بهم في ذلك، يعني لا بد في فهم السنة أن تفهمها بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم في ذلك. وهذين الأصلين ممتدحان من هذا الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا مما يميز المنهج المبارك منهج السلف الصالح، أن ألفاظه موافقة لألفاظ الكتاب والسنة فضلا عن حقائقه ومعانيه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يبين لنا أيها الأخ الكريم أن التمسك بالسنة سيكون شاقا وإن مشقة وصعبا وإن صعوبة. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عضوا عليها بالنواجذ، يعني اجعلوها بين أنيابكم وأضراسكم، لأنكم ستحاربون في السنة. قيل الشافعي رحمه الله: أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن تبتلى في السنة وأن تحارب فيها، ولذا عض عليها بنواجذك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. البدع أشد عند الله من الكبائر. لما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان إلى القلب، قال: أولا الشرك بالله. فإن عزم الشيطان عن أن يوقع الإنسان في الشرك بالله أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة أوقعه في الكبيرة. تخيل، البدعة أشد من الزنا وشرب الخمر، لأن شارب الخمر والزاني يحس ويعلم أنه مقصر، وإذا قام الخوف من الله ومحبة الله عز وجل يوما سيتوب ويعود ويريد ويرجع إلى الله عز وجل. أما البدعة فإنها مزينة عند الناس، ولذا قد يموت الإنسان دونها. ألا ترى أن سعد بن مرهم صلبه على أمير البطل أمير العلاق خالد بن عبد الله القسري في بدعة واضحة جدا، وهي بدعة جهمية. وكذلك ابن حماد وغيرهم ممن قتلوا وماتوا متمسكين ببدعتهم والعياذ بالله. مداخل الشيطان إلى القلب خمسة: الشرك بالله، فإن عجز عن إيقاع الإنسان في الشرك أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة وذلك يكون بعلمه وبصيرته مع صدقه وإخلاصه لله عز وجل أوقعه في الكبيرة، وإلا فالصغيرة، وإلا شغله بالمفضول عن الفاضل. إذا أيها الإخوة، نخلص من هذه الخطبة أنه لا بد لنا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست أقوالا منفقة وعبارات مستحسنة، وإنما لا بد أن يكون ذلك منهجا يعني يمشي على الأرض معك وأنت تاجر، معك وأنت صانع، معك وأنت طبيب، معك وأنت مدرس، أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الإخوة، أوصيكم بأهل السنة خيرا كما أوصى السلف فقالوا: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وعجيب والله ولا يكاد ينقطع العجب أن يرى رجل من أهل السنة فيحارب ويقال تعالى إلى قول فلان وإلى قول علان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان. ومن سفيان؟ إمام من أئمة السلف أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا ديننا غاية الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى. اللهم ارزق المقامة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه مقامة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم ألهم رشده ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إن هذا المسجد مسجد عثمان بن عفان قائم على سنة نبيك هذا الجلال والإكرام، واحفظ جميع مسلمين من البدعة يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر الصلاة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله
سمع الله لمن حمده
أشهد أن لا
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم جليل القدر، لا بد أن نقف معه وقفات. أولها يقول هذان الرجلان من التابعين، والتابعين هو من لقي الصحابة ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القرون أعني القرون الأولى الثلاثة هي خير القرون وأدهى الأمة. ففي صحيح البخاري من حديث عمران بن قصير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أم ثلاثة. فجاء رجلان من هذه القرون المفضلة إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وهذا يدل أنه لا بد من الإسناد في العلم، وأنه لا بد إذا أردت أن تستفتي في الدين أن تسأل من تستفتي. هل هذا الرجل طلب العلم على أيدي العلماء أم أنه أخذه من الصحف والكتب؟ فالسلف الصالح قالوا: لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وقالوا لولا الإسلام لخطبت الزنادقة على المنابر. فالعلم لا بد فيه من التلقي، ولا يصح أبدا أن يؤخذ العلم من بطون الكتب والصحف، لأنهم السلف قالوا: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذن لا بد من الإسناد في التلقي والعلم. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى العلم عن جبرائيل، فكان يعارضه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه القرآن مرتين. ولذلك لا بد من الإسناد في العلم، ولا بد من أخذه على أهله، لأن الله جل وعلا قال: حتى في السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر: أتينا الأرباب بن سارية وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوا. فأراد حينما أرادوا أن يقتبسوا منه العلم أن يعرفوا من هم شيخ من هو شيخهم، فشيخهم نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهم السبعون نفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. أرادوا أن يخرجوا معه للجهاد في سبيل الله فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يقول ابن القيم رحمه الله: وحصول ذلك يعني فيضان العين من الدم عند فوات الطاعة. وعبر عنه بقوله: التأسف على فوات الطاعة يدل على صحة القلب وقوته وسلامته. فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوجد عندي ما يحملكم من خير ولا بعير للجهاد في سبيل الله، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فأرادوا أن يعرفوا بشيخهم. إذا أردت أن تطلب العلم لا بد أن تعرف من هو ذاك الرجل الذي تطلب على يديه العلم، من شيوخه ومن شيوخ شيوخه وما إسناده في العلم، كما سنبين في هذه الرسالة التي ستشرح بعد الصلاة إن شاء الله، وهي رسالة لإمام عظيم من هذه القرون المفضلة، وهو أول رجل ذكره الإمام البخاري في صحيحه، وهو أبو بكر الحميدي رحمه الله تعالى، حيث أن البخاري ذكره في حديث عمر في إسناده، فكان أول شيخ يذكره البخاري هو الحميدي رحمه الله تعالى. قال: أتينا الأرباب بن سارية وهو ممن نزل فيه قول الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. فقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وهذا يدل على أنك إذا نفضت برجل من العلم لا بد
بد أن تقتبس من علمه، لأن الناس ثلاثة، إما أن تفتقر لمن هو أقل منك في العلم فهذا تفيده أنت بالعلم، وإما أن تفتقر لمن هو مثلك فتذاكره العلم، يعني تتذاكران العلم، وإما أن تفتقر لمن هو أفضل منه فهذا اليوم يسمى عند العلماء يوم غنيمة، فعليك أن تغتنم وأن تأخذ منه العلم. فقال أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فأوصينا. وانظر إلى المنهج السلفي، ذاك الذي أراد أن يبث به الباب ابن سارية، والذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما طلبت منه الموعظة لم يقل شيئا من رأسه أبدا، ولم يأتي بشيء من جيبه وكيسه أبدا، وإنما جاء بشيء من مسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في جانب الوعظ لا بد أن يكون الوعظ على منهج رسول الله وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. فأوصنا، قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله، أو قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ذات يوم، ثم قال: ثم وعظنا موعظة بليغة. وهذا المنهج لم يتمثل في العرباض فقط، وإنما تمثل في جميع الصحابة، إذا أرادوا أن يتكلموا في العلم لا بد أن يسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ على ذلك مثالين. روى الإمام مسلم في صحيحه أن أحد الصحابة خطب، وهو عمر بن ياسر أبو الأقدار رضي الله عنه، خطب الصحابة رضي الله عنهم فأوجز وأنجز، يعني اختصر الخطبة وأفادهم إفادة عظيمة. فقال له تلامذة من أحد الأقدار: لو تنفلت بنا، يعني لو أقمت الخطبة فلم يأتي بكلمة من عنده، وقال: إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة على الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة، وإن من البيان لسحرا. والمثال الآخر ما استدعبه به الإمام مسلم صحيحه، وهو حديث يحيى بن معمر لما ذهبت بدعة قدرية. وانظر ماذا يفعل طلاب العلم والناس جميعا حينما تظهر البدع والمخالفات والأهواء، إلى أين يرجعون؟ رجعوا إلى عالم من عالم الصحابة، وهو عبد الله بن عمر. يقول يحيى بن معمر رحمه الله: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين، فقلنا لو وفقنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاختلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتفكرون العلم، يعني يدعون العلم، ويقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. انظر موقف العالم السلفي من هذه البدعة التي ظهرت في عصره، وكيف تزال الفتن ويحل محلها السنن. لم يمسك عبد الله بن عمر العصا من المنتصر ليرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، وأما له ذلك فهو الذي تربى على تعظيم السنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي لما حضرته الوفاة هجر ابنه من أجل تلك السنة كما سنبين. قال ابن عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك، يعني هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة القدر ونسبوا إلى الله الجهل وقالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلم به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب. هذا موقف العلماء المفتن، لا بد أن يبينوها، ولا يصح أن يسكتوا أبدا، لأنه لو سكت من يعلم وتكلم من يعلم زالت الفتنة، ولكن المصيبة والخطب كل الخطب أن يتكلم من يعلم من لا يعلم، وأن يسكت من يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من بيان الحق، ولا بد من مجابهة البدع واهلها، ولا بد من نصرة السنة واهلها. روى مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من اجر مثل كل من تبعه، من غير ان ينقص ذلك في امور من شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه، من غير ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. فلا بد من مناصره السنه وقمع البدعه والاهواء، لان بهذا تتميز السنن وتموت البدع. اما اذا سكت اهل الحق عن الاهواء والبدع فانها تحلو وتيقظ. وانظر الى هذا الملمح السلفي من عائشه رضي الله عنها، كما يروي الامام البخاري في صحيحه ان امراه اتت عائشه رضي الله عنها فارادت ان تقضي الصلاه وهي حائض، ارادت اذا انتهت من حيضها ان تقضي الصلاه كما تقضي الصيام. فقالت لها عائشه رضي الله عنها: احاروريه انت؟ يعني انت من الخوارج، يعني التكفيريين الذين يكفرون بغير حق وبغير دليل. أحرورية أنت؟ كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حتى في جانب التعبد لا بد من محاربة التنطع والتشدد في الدين. ولم لا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة. روى البخاري معلقا في صحيحه مجهولا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط عن الرجال أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا شيء قليل لا بد أن نزيد على هديه صلى الله عليه وسلم، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم. سبحان الله، رجل يريد أن يصوم ولا يفطر، ورجل يقوم ولا يرقد، ورجل يتبدل ويذهب في النساء حتى يتفرغ للعبادة. فما الذي فعله رسول الله؟ لما جاء صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك غضب غضبا شديدا وقال: أنا إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذا كما سمعتم في أول الخطبة عباد الله من حديث جابر بن عبد الله، وقد رواه مسلم في صحيحه في خطبة الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، وفي رواية: وأحسن الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من التزام السنة، لا بد من التزام السنة عباد الله. يقول العباد رضي الله عنه: لما طلبت منه الموعظة والوصية فأوصنا، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني يسيرة، ولكنها بليغة في ألفاظها، عظيمة في معناها. كان موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، وهذه علامة على صحة القلب وسلامته، أن تخشع القلوب وتوجل، وأن تذرف العيون بالدموع خشية لله تعالى. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني بما توصينا يا رسول الله؟ فبماذا أوصاهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. أقول ما سمعت وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رسول الله: كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا. قال صلى الله عليه وسلم: يوصي أصحابه وصية مودع لهم: أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عباد الله هي خير زاد، الذي أمر الله بالتزود منه فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي وصية الله بالأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال نبيه وخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وكان السلف كأبي حنيفة ومالك بن ثابت إذا قيل اتق الله اصفر وجهه فرحا من الله عز وجل وخوفا. وتقوى الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا أجمل المعالج وأحسنها في تعليم تقوى الله، أن تفعل أوامر الله وأن تجتنب نواهيه عز وجل. فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني للأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله بطاعة الولاة كلهم. ومن مزايا منهج أهل السنة والجماعة أنه منهج ثابت واثق، ليس فيه تغير ولا تلون ولا تبدل ولا تبدل. لأن الرجل إذا تلون في الدين فهذا علامة على أنه صاحب فتنة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال رضي الله عنه وأرضاه مبينا من تشرب قلبه للفتنة: أن تعرف ما كنت تنكر. يعني إذا جاءت الفتنة يصير المنكر قبل الفتنة معروفا، وتنكر ما كنت تعرف أن يكون المعروف قبل الفتنة في نظرك في الفتنة المنكرى. وهذا من علامات تشرب القلب للفتنة والعياذ بالله. يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة بالأئمة أصل من أصول أهل السنة، ذكره جميع أهل السنة في مصنفاتهم وكتبهم. ونرى الجهاد والحج مع الأئمة وأن جاب إنجاب، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة جميعا، وذلك حرصا على الجماعة، لأن الإسلام لا يدعو إلى الفرقة ولا يدعو إلى التنازع، وإنما يأمر بالاجتماع. ولكن الاجتماع على ماذا؟ على فكر من؟ وعلى قول من؟ وتحت أي حزب؟ وتحت أي مسمى؟ ليس إلا الذي سمانا الله به هو سماكم المسلمين من قبل. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعوية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. لا بد لكي نعتصم فاعتصاما حقيقيا تلتئم تعترف القلوب عليه أن نعتصم على كتاب الله وعلى سنة رسوله لا غير. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع وعدم الفرقة تكون من اجتماع الكتاب والسنة. وأنا محل نبت اليدين وليس اليد الواحدة لكل من أراد أن يجتمع معنا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس تحت أي قيادة ولا زعامة إلا قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة. كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن سألوك عن جماعتك فقل جماعة المسلمين، وإن سألوك عن شيخك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيخنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظروا إلى نبات عظيم الصحابة بالسنة. يروي البخاري في صحيحه أن ابن لعبد الله بن عمر يقول له بلال: ذاك عبد الله بن عمر الذي قمع بدعة قدرية رضي الله عنه وأرضاه، كان له ابن يقال له بلال. فذكر عبد الله بن عمر وهو على فراش الموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إلا الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. فقال بلال: والله لمنعهم، لقد فعلنا كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. فقال: أي بني، أقول لما قال رسول الله؟ يعني لا تمنعوا إماء الله، وتقول: والله لمنعهم، والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات. لو فعل رجل ذلك لقيل مجنون، اذهبوا به الى مستشفى المجانين بالعباسيه، لانه هجر ولده من اجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء القوم، اعني صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم تعظيم للسنه وليس فيه محاباه، كما سيبين الحميدي عن سفيان انه قال لاخيه اسكت يا صبي بل يزيد حتى كذا في الايمان. فلا محاباة في منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، لا لأب ولا لأخ ولا لدمة ولا ولد ولا لقريب ولا بعيد، بل هو منهج متميز بأنه مستمسك بالكتاب ومستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو موطن الشاهد في هذه الخطبة، من يعش من الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. ماذا لو رأى رسول الله زماننا، ماذا لو رأى الصحابة زماننا؟ فإنه من يعش منكم، يعني يا أيها الأصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فترى اختلافا كثيرا، فماذا لو رأى زماننا عباد الله؟ فالمخرج حينئذ وصف الرسول عليه السلام ونعت الداء والمرض وهو المخالفة للسنة، قال مبين الدواء والعلاج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكان كافيا أن يقول سنتي، ولكن لا بد من فهم السنة بمنهج السلف الصالح. وهذا العطف كما يقول العلماء عطف بيان، يعني كي تبين لك السنة بيانا حقيقيا وصحيحا لا بد أن تفهمها بفهم الصحابة المرضيين، لا تفهم بفهم فلان ولا علان، بل لا بد من فهمها بفهم الصحابة. ولذا كان حاليا بالإمام أحمد لما كتب أصول السنة الخمسين يقول أصول السنة عندنا، أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. وماذا تمسك بالسنة وما الذي تمسك بالصحابة إلا كتاب وسنة؟ الأصل الثاني والاقتداء بهم في ذلك، يعني لا بد في فهم السنة أن تفهمها بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء بهم في ذلك. وهذين الأصلين ممتدحان من هذا الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا مما يميز المنهج المبارك منهج السلف الصالح، أن ألفاظه موافقة لألفاظ الكتاب والسنة فضلا عن حقائقه ومعانيه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. وهذا يبين لنا أيها الأخ الكريم أن التمسك بالسنة سيكون شاقا وإن مشقة وصعبا وإن صعوبة. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني اجعلوها بين أنيابكم وأضراسكم، لأنكم ستحاربون في السنة. قيل الشافعي رحمه الله أيمكن الرجل أن يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن تبتلى في السنة وأن تحارب فيها، ولذا عض عليها بنواجذك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. البدع أشد عند الله من الكبائر. لما ذكر علامة ابن القيم رحمه الله مداخل الشيطان إلى القلب، قال أولا الشرك بالله. فإن عزم الشيطان عن أن يوقع الإنسان في الشرك بالله أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة أوقعه في الكبيرة. تخيل، البدعة أشد من الزنا وشرب الخمر، لأن شارب الخمر والزاني يحس ويعلم أنه مقصر، وإذا قام به الخوف من الله ومحبة الله عز وجل يوما سيتوب ويعود ويريد ويرجع إلى الله عز وجل. أما البدعة فإنها مزينة عند الناس، ولذا قد يموت الإنسان دونها. ألا ترى أن سعد بن مرهم صلبه الأمير البطل أمير العلاق خالد بن عبد الله القسري في بدعة واضحة جدا وهي بدعة جهمية، فكذلك ابن حماد وغيرهم ممن قتلوا وماتوا متمسكين ببدعتهم والعياذ بالله. مداخل الشيطان إلى القلب خمسة: الشرك بالله، فإن عجز عن إيقاع الإنسان في الشرك أوقعه في البدعة، فإن عجز عن إيقاعه في البدعة وذلك يكون بعلمه وبصيرته مع صدقه وإخلاصه لله عز وجل أوقعه في الكبيرة وإلا فالصغيرة وإلا شغله بالمفضول عن الفاضل. إذا أيها الإخوة، نخرج من هذه الخطبة أنه لا بد لنا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست أقوالا منمقة وعبارات مستحسنة، وإنما لا بد أن يكون ذلك منهجا يمشي على الأرض معك وأنت تاجر، معك وأنت صانع، معك وأنت طبيب، معك وأنت مدرس، أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أيها الإخوة، أوصيكم بأهل السنة خيرا كما أوصى السلف فقالوا: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وعجيب والله ولا يكاد ينقطع العجب أن يرى رجل من أهل السنة فيحارب ويقال تعالى إلى قول فلان وإلى قول علان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد يرجعون إلى قول سفيان. ومن سفيان؟ إمام من أئمة السلف أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا ديننا غاية الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وجنبه بطانة السوء التي تدله على الشر وتعينه عليه. اللهم ألهم رشده ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم انا نسالك بعد الموت جنه ونعيما. اللهم ان هذا المسجد مسجد عثمان بن عفان قائم على سنه نبيك هذا الجلال والاكرام، واحفظ جميع مسلمين من البدعه يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واخر الصلاه.
وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.